الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كل ما جاء به الرسول حق له يلزمنا القبول، وهو على قسمين: ما قد علم مجيئه به ضرورة، وما سواه فالأول من له جحد، فإنه يقتل كفرا دون حد.
بيّن المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد من قبوله والعمل به. ولذلك يذكرون من شروط، لذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، بأن يقبل المسلم القرآن والسنة ويطبقهما، فمن جحد شيئا من ذلك فلا شك أنه كافر. من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، ومن قصر فيما لا يكفر به فهو دون ذلك، بحسب حاله وبحسب ما يكتنف ذلك من ظروف وانتفاء موانع وجود شروط. أعد الأبيات.
قال رحمه الله: وكل ما جاء به الرسول حق له يلزمنا القبول، وهو على قسمين: ما قد علم مجيئه به ضرورة، وما سواه فالأول من له جحد، فإنه يقتل كفرا دون حد.
يعني من جحد أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولم يتب ولم يرجع عن قوله فحكمه القتل ردة. وأما إذا كان لم يجحد ذلك أو كانت لديه شبهة فإنها تزال عنه ويبين له الحق. ومن هنا نحذر كما مر بنا أو قد يمر أيضا من التكفير، فإنه حق لله ولرسوله، وليس لأحد أن يتطفل في هذا الباب، وقد يأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد تناهى القول في الأسماء وفي صفاته على استيفاء.
يقول: إن الآن قد ختمنا القول في باب الأسماء والصفات، تم ما يتعلق بالأسماء والصفات، وسيبدأ بأقسام التوحيد بعد. يعني الآن انتهى الكلام على الأسماء والصفات، وقد فصل الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المنظومة كثيرا من الصفات التي عرضنا لها وبينا ما يتعلق بها. فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، أما أهل التأويل فهم على أحوال يعني يطبق عليهم الأمر بحسب تلك الأحوال، بحسب تلك الأحوال، مع مراعاة الفرق بين الحكم على الجميع والحكم على المعين. فمثلا يقولون، يقول السلف: من جحد شيئا من الأسماء والصفات فهو كافر. ويقولون أيضا: من أنكر شيئا من الأسماء والصفات أو شبه الله بخلقه فهو كافر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، قال: من جحد أسماء الله وصفاته فقد كفر، ومن شبه الله صفات الله بصفات خلقه فقد كفر، وليس فيما جاء في صفات الله وأسمائه تشبيه، ليس فيما جاء في أسماء الله وصفاته تشبيه، بل تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم.
قال رحمه الله.
طيب.
فصل في واجب التوحيد.
الآن يريد أن أبين التوحيد وأقسامه، وقد سبق تعريفه. التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، مصدر وحد يوحد توحيدا حيث اللغة، وفي الشرع هو توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة فيما يجب علينا، وتوحيده في توحيد الربوبية فيما يجب علينا من الإيمان بأفعاله، وأن كل شيء من عنده من تدبيره، وكذلك وجوب الأسماء، وجوب الإيمان بالأسماء، وجوب إفراده في أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى يعبد ربا ويعبد إلها ومعبودا، نؤمن به ربا، نفرده ربا وخالقا ومتصرفا، ونفرده إلها ومعبودا، ونفرده في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم.
تفضل. وحق أن نشرع في المقالي في واجب التوحيد بالأفعال، وذلك التوحيد في العبادة، وهو بمعنى كلمة الشهادة.
يعني يجب أن نتبع الأقوال بالأفعال في التوحيد، ومعنى الشهادتين هي عبادة الله عز وجل. ولذلك فإن قول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يبين لنا فيها أن الله عز وجل لا بد أن نفرده بالعبادة، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو موضع النزاع بين الأمم وأنبيائهم منذ عهد نوح عليه السلام، ومنذ أن انحرف الناس على الجادة بعد 10 قرون من خلق آدم عليه السلام، والنزاع قائم في هذا الباب، وهو توحيد العبادة. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أنزلهم لهذا الغرض، إقامة الحجة على الناس في أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فضل.
قال رحمه الله فهي له في غاية المحبة من دعوة ورغبة ورهبة والذبح والمنذور والتوكل ونحوه من كل تعظيم جلي.
هنا يبين رحمه الله تعالى أن العبادة على قسمين، وهي أقوال وأفعال. فالأقوال كالدعاء، وهو الذي حصلت فيه الفتنة، حيث دعا الناس الأصنام والأوثان، والله عز وجل أمرنا أن نفرده بالدعاء، فقال تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فهو شامل لجميع أنواع العبادة، قولية كانت أو فعلية، فكلها عبادة وتسمى دعاء. وأما دعاء المسألة فهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل في دعاء المسألة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تبارك وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا. كذلك دعاء العبادة بينه الله عز وجل بقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو أصح من حديث الدعاء مخ العبادة. يقرأ الأبيات مرة أخرى.
قال رحمه الله: فهي له في غاية المحبة من دعوة ورغبة ورهبة، والذبح والمنذور والتوكل ونحوه من كل تعظيم جلي.
نعم، فيشمل ذلك المحبة والخوف والرجاء، وهذه هي أركان العبادات القلبية، أركان العبادات القلبية التي يجب أن يكون العبد بينها: الخوف كما قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمحبة قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والرغبة والرهبة كما قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرجاء كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قلت لكم، هذه الثلاثة هي أركان العبادات القلبية: الرجاء، الخوف، والمحبة. ولا بد للمسلم أن يكون بينها دائما. والله هو الوحيد الذي يخاف ولا يحب، هو الوحيد الذي يخاف ويحب، بخلاف غيره فقد تخافه ولكنك لا تحبه، مثل السبع مثلا تخافه، هذا خوف طبيعي لا حرج فيه، لكن لا تحبه. أما الرب فتجمع له بين الخوف وبين المحبة وبين الرجاء. المخلوق قد تخافه خوفا طبيعيا غير مصحوب بمحبة ولا رجاء، أما الرب جل وعلا فإنه يحب ويرجى ويخاف. ومن ذلك التوكل، وهو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعليه يتوكل المتوكلون. التوكل بمثابة الرأس من الجسد بالنسبة لأنواع العبادة، وهو عمل قلبي، وأعمال القلوب مطلوبة أكثر من أعمال الجوارح، لأن أعمال القلوب متعلقة بما يعقد عليه القلب من التعلق بالله سبحانه وتعالى من المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والإنابة والخشية. إنابة كما قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وكذلك خشية الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أخشانا لله وأعلمنا به سبحانه وتعالى. من ذلك الذبح والنذر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذين يذبحون للأضرحة والقبور والأصنام والأوثان هؤلاء مشركون خارجون من دين الله سبحانه وتعالى. والذبح على أنواع: الأول أن يبتغى به وجه الله، كمن يذبح قربانا صدقة يبتغي بها وجه الله عز وجل. والنوع الثاني ما قد يذبح لإكرام الضيف، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه. والثالث أن يذبح للأصنام والأوثان أو القبور أو المشاهد أو الأولياء أو الجن أو نحو ذلك، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى وخروج من دينه، لا يقبل الله ممن يفعله صرفا ولا عدلا. وقد عمت الفتنة في القرون المتأخرة بالذبح للقبور والنذر لهم. الله عز وجل يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأكثر ما يفعل عند أصحاب القبور الآن هي النذور والذبائح، فلنتنبه إلى خطورة ذلك. نعم، تفضلي.
قال رحمه الله: فكل ما ذكرته معناه تفسير لا إله إلا الله، لأن معناها كما لا يشتبه أن يعبد الله ولا يشرك به، وليس معناها كما قد زعم مجرد النطق بلفظها فما، إذ لو أريد اللفظ قط لسهل على قريش قولها وما ثقل، حين دعاهم إليه المصطفى مع علمهم بالسبق منه والوفا، لكنهم قد علموا الإرادة بلفظها الإخلاص في العبادة.
سبحان الله. كلمة لا إله إلا الله، الكلمة العظيمة التي معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز أن تفسر بأنه لا خالق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، أو لا مخترع وقادر إلا الله، لأن هذا اقتصار على بعض معانيها وتركت المعاني المهمة، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. فتفسيرها بغير ذلك تفسير قاصر. وكفار قريش ومن قبلهم من الكفار لم يشكوا أنه لا قادر إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا رازق إلا الله، هذا لا يشكون فيه. إنما الذي جعلهم يرفضون النطق بلا إله إلا الله هو معناها الحقيقي، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. لذلك قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولذلك أيضا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يعلمون أن التكلم بها مع الاعتقاد يعني بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان، بخلاف عباد القبور الآن، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم ينطقون بها بألسنتهم دون وعي بقلوبهم ودون تطبيق لمدلول هذه الكلمة العظيمة. فتجده يردد في بعض المساجد في بعض الدول الإسلامية يردد لا إله إلا الله 1000 مرة في اليوم، ثم بمجرد أن ينتهي يذهب إلى صاحب القبر ويطوف به وينذر له ويذبح له ويقول مدد يا فلان، وأغثني يا فلان، وأنقذني يا فلان، وأنا في حماك يا فلان. ويقولون إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله. فهذا وإن كان يدعي الإسلام لكنه ما فهم لا إله إلا الله أبدا، لم يعمل بمعناها ولم يعمل بمقتضاها، فصار قوله لها لاغيا لا قيمة له. ولذلك قال الناظم هنا إن هذه العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والرغبة والرهبة والمحبة والخوف والرجاء، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها إيش؟ كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لكن كفار قريش شوف يعني فهموا المراد، لماذا امتنعوا من قولها؟ لأنهم عرفوا أنها تبطل جميع معبوداتهم. وفي هذا العصر ما تفهمه بعض الطوائف من أنه لأن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا حاكمية إلا لله، هذا أيضا باطل. ليس معنى باطل أنه لا يشملها معنى لا إله إلا الله، ويشملها، لكنه اقتصار على المعنى على المعاني على معان، وتركت المعاني المهمة. ثم إن هذا لم يكن موضع نزاع بين الرسل وأممهم قديما، وإنما النزاع في تحقيق العبودية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فكانوا يدعون غير الله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذن لنتنبه لهذا في كتاب يدرس اسمه توحيد الخالق، كان يدرس عندنا في الثانويات المتوسطة. هذا الكتاب ليس كتاب توحيد، ليس كتاب توحيد، إنما هو كتاب ناقص يدرس ما تفهمه كفار قريش وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح كلهم يفهمونه، وهو تعليم الناس توحيد الايش؟
ربوبية. ها؟
الربوبية. هذا معلوم لدى أكثر الطوائف، اللهم إلا الداريين وهم قلة، لكن أكثر الطوائف الموجودة يعرفون هذا المعنى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فضل.
قال رحمه الله: فأي خير فيك يا من يزعم بأنه موحد ومسلم، ومنه كفار قريش أعلم بكلمة الإخلاص حين أعلم، وعنده لا رب إلا الله تفسير لا إله إلا الله. قلت: على تأويل هذا يلزم أن أبا جهل اللعين مسلم، ومن يضاهيه من الكفار لنطقهم بذلك الإقرار، والقوم كانوا غير جاحدين أن السماوات مع الأرضين وكل ما بينهما وفيهما لله ملك دون شرك فاعلم. كلا ولكن كفرهم قد صرح به الكتاب والنبي أوضح بالقول والفعل عظيم كفرهم بقتلهم وسبيهم وأسرهم.
بين هنا في هذه الأبيات كلها مرتبطة بالمعنى الذي بالأمور التي تكلمنا عنها في معنى لا إله إلا الله، يعني ما كانوا يجحدون أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المبدع وهو المحيي وهو المميت، ما كانوا يرون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، بل فهموا أن النطق بلا إله إلا الله مع العمل مقتضاها يقتضي فساد ما هم عليه. ولذلك لو كان هذا مقبولا لكان كلامهم صحيح، فهم لم يجحدوا ربوبية الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال يلزمهم أن يكون أبو جهل مؤمنا لأنه يعرف معنى لا إله إلا الله بهذا المعنى، ويكون كذلك إبليس لأنه يعرف الله، أبو طالب نظم أبياتا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك إيش مبينا. هم يعلمون أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله. حتى فرعون في قرارة نفسه، وإن كان قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن هو في قرارة نفسه يعرف أنه على باطل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك هو يحس بهذا، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني كأنه يعرف في قرارة نفسه، يعني يحس بأن هناك ربا في الجهة العلوية. ولهذا هو أفقه من المؤولة في هذا العصر الجاحدين لعلو الله سبحانه وتعالى. فمن هذا القبيل، ولذلك استحلت دماؤهم وأموالهم وسبيت نساؤهم وأخذت ديارهم لأنهم جحدوا العبادة ولم يجحد الربوبية. فالنزاع في لا إله إلا الله الذي معناه لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي رتب قتالهم وال يعني سبيهم سبي نسائهم وملك ديارهم، لأنهم مصرين على الكفر بلا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فكان الشيخ يقول قبحا لقوم كفار قريش أعلم منهم بمعنى إيش؟
لا إله
ها؟
لا إله
بمعنى لا إله إلا الله. ما المقصود بهذا الكلام؟ كما قلت لكم في بداية الدرس، يعني كفار قريش ما ينكرون يعني العبودية، ما ينكرون الربوبية ولا ينكرون حتى الأسماء والصفات. اللهم إلا ما أريد ما وجد منهم من إنكار لصفة الرحمن، لأن مسيلمة كان يسمي نفسه بماذا؟ بالرحمن. بقية الصفات ما لا ينازعون فيها، النزاع كله في أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء معجب. فضل.
قال رحمه الله: فصل في أنواع الشرك.
الآن انتهى من بيان أنواع التوحيد الثلاثة، وناسب هنا أن يبين بالمقابل أنواع الشرك وبضدها تتبين الأشياء. فضل.
والشرك نوعان: فشرك أصغر وضده وهو الذي لا يغفر. فالأصغر الرياء والتصنع للخلق والسمعة ممن يسمع، ونسبة الشيء إلى الأسباب منخرط في سلك هذا الباب، نحو أصبت المال بالتكسب أنى لي الثروة لولا تعبي. ومنه أيضا قوله: لو كان كذا لكان هكذا ولم يكن كذا. والحلف من ذاك ولو بمحترم شرعا، وكفر إن يكن بك الصنم. فالحلف المطلق فالحلف مطلق بغير الله شرك بلا شك ولا اشتباه.
أو إذا قلنا من أجل القافية من أجل الوزن يمكن أن تسكنها. نعم.
ولا سكنت لذلك.
نعم.
فالحلف مطلق بغير الله شرك بلا شك ولا اشتباه.
هنا قبل أن نبدأ في بيان نوعي الشرك أقدم مقدمة مهمة جدا. لو سألنا سائل: ما الفائدة من دراسة الشرك؟ يعني لماذا ندرس الشرك؟ خلاص ندرس التوحيد ويكفي. هناك ثلاثة أسباب مهمة لدراسة الشرك وأهمية معرفته وبيان حال أهله لنحذر منه. الأمر الأول أن الشرك لا سيما الأكبر هو أعظم ذنب عصي به الله، ولذلك لا يغفر الله لمن مات عليه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الأول لخطورته، والمسلم لا بد أن يعرف الشر ليحذره. يقول حذيفة رضي الله عنه كما تعلم الحديث الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك، هي خمسة أمور وليست ثلاثة، بوقوع الشرك في هذه الأمة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وقد تحقق كثير مما أخبر به. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ويلحق حي من أمتي إيش؟ بالمشركين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وهو صنم قديم، فعاد الناس إلى عبادته، والحمد لله الآن قد أزيل منذ نحو 80 عاما. وقوله صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكذلك الأمر الثالث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوا من الشرك ومن الوقوع فيه، فكيف بنا نحن؟ قال الله عز وجل عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم وجنوبني عفوا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا لنفسه ولبنيه، خاف: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: فإذا كان إبراهيم يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم يخاف، الأنبياء يخافون، فنحن من باب أولى. والأمر الرابع: الواقع الذي وصل إليه حال كثير من بلاد المسلمين في القرون المتأخرة من التعلق بأصحاب القبور من دون الله عز وجل. إذن هذه أسباب تحملنا على التعمق في دراسة الشرك والحذر منه. والآن الشرك يأتي بحيل وشبه، يعني يقول لك: هذا توسل، ما الفرق بين أن يذبح لنبي أو ولي أو يذبح للات والعزة؟ لا فرق، لا فرق، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآن نعود إلى مدلول الأبيات. بين أن الشرك على قسمين، أصغر وأكبر، وبين أن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، وسيعود إليه مرة أخرى، لكنه بدأ بالشرك الأصغر. الشرك الأصغر ليس له ضابط واضح، إلا أنه ما دون الشرك الأكبر، أو كل وسيلة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. وهناك من يعد جميع الذنوب التي دون الشرك يعدها من الشرك الأصغر. والمهم أن الأسباب والوسائل التي قد تجر إلى الشرك الأصغر هي أنواع الشرك الأصغر، وقد نبه المصنف على عدد من أنواعها، ومنها الرياء، يعني يسير الرياء. أما إن كان العمل كله رياء فهذا هو النفاق، وبالتالي فأهله كفار. لكن المقصود هنا يسير الرياء الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصالحين منه. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. كذلك السمعة، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. كذلك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، كذلك هذا من أنواع الشرك الأصغر. كذلك قول القائل: لولا الله وفلان، لأن لولا حرف امتناع لوجود، إذا كان ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك قول القائل مثل لولا الكليبة لأتتنا اللصوص، لولا أن كان الملاح حاذقا لانقلبت بنا السفينة. وأنا والله قد حصلت لي حادثة في إحدى البلاد الإسلامية في باص، انفجر الإطار وكاد أن ينقلب، ما سمعت من يقول يا الله، كل الذين في الباص إلا من رحم الله، هذا يقول يا شاذلي، والآخر يقول يا مرسي، والآخر يقول يا نقشبندي، والآخر يقول يا عيدروس، والآخر يقول يا تيجاني، والآخر يقول يا جيلاني، والآخر يقول يا حسين، والآخر يقول يا بدوي، وهكذا دواليك. والعياذ بالله، ما سمعت من يقول يا الله. المشركين الأولين كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن هؤلاء لا يشركون في الرخاء والشدة، يشركون بالله تعالى في الرخاء والشدة. ومنه الحلف بغير الله، قال الله عز وجل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني روايتان. فلما حلف عمر رضي الله عنه بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك من عظم خطورة الحلف بغير الله، يقول عبد الله بن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا صادقا. الحلف بالله كذب من الغموس، خطيرة جدا، ليست بالأمر السهل لكنها كبيرة من أكبر الكبائر. ومع هذا فإنها أقل خطورة من ماذا؟ من الحلف بغير الله. أخبرني أحد الذين كانوا مبتلين بالشرك، بشرك القبور، وقد من الله عليه بالهداية، يقول كنا في بلادنا بلاد كذا وكذا من بلاد المسلمين، إذا جاء باللص أو القاتل أو السارق أو المجرم أيا كان، يأتون له بالمصحف يحلف بالله، يقول مستعد يحلف 1000 يمين، لكن إذا أرادوا أن ينتزعوا منه الاعتراف أين يذهبون به؟ ها؟ عند القبر، عند قبر الشيخ الذي يعبده من دون الله، وينذر له ويذبح له، فيقولون احلف، فترتعد فرائصه ويعترف بكل جرائمه. وهذا هو خوف الإيش؟ ها؟ خوف السر، يخاف الأصنام والقبور أكثر مما يخاف الله جل وعلا. والأيمان، الحلف بغير الله له حالتان، قد يكون شركا أكبر. إن حلف بغير الله معتقدا أن هذا المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله، شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. أما إن جرى على لسانه على عادة قومه فهذا شرك إيش؟ أصغر. كذلك الاعتماد على الأسباب، وأيضا هو على حالتين، من يعتقد أن الأسباب وحدها تنجيه وتنفعه أو تضره فهذا شرك أكبر، ومن اعتقد أن الأسباب هي المؤثرة ولكنه يعتقد أن الأمور تجري من الله فهذا شرك أصغر. أما من نظر إلى الأسباب على أنها أسباب معينة هيأها الله قد تنفع وقد لا تنفع، وأن الأسباب جرت سنة الله أنها تترتب على ماذا؟ على مسبباتها، فهذا هو الذي ينبغي اعتقاده، هذا هو الذي ينبغي اعتقاده. مثل مثلا بعض الناس الآن يتبرك بالأحجار والأشجار، هذا التبرك إن وصل لحد اعتقاد أنها تملك الضر والنفع فهذا شرك بالله أكبر. وإن كان يعتقد فيها البركة وهو يعلم أن الأقدار من الله فهذا شرك إيش؟ أصغر. ومثله لبس الخيط والحلقة وغيرهما من الأشياء التي يتبرك بها والعياذ بالله. هذه من أنواع الشرك الإيش؟ الأصغر. تفضل.
قال رحمه الله: والأكبر المحبط للأعمال أعاذنا الله من الضلال، يحصر في ثلاثة أقسام كل ينافي ملة الإسلام، وهي نقيض أضرب التوحيد موجبة الخزي على التأبيد، لجعلهم لربهم في الملك مشاركا وذاك عين الإفك، والقول بالتعطيل من ذا الشرك منخرط أيضا بذلك السلك، فاحكم بإشراك أولي التعطيل ومثلهم أيضا أولي التمثيل.
هنا انتقل إلى بيان الشرك الأكبر. والشرك الأكبر عرفه العلماء بأنه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن يجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك الأكبر، من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، وقد تقدم تفصيل ذلك. لكن هنا وضح أمرا مهما، وهو أن هذا الشرك الأكبر الذي هو مساواة غير الله بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله ينظر إليه بمناقضته لما تقدم من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك الأكبر ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الألوهية كادعاء أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله، كما يدعي بعض غلاة المتصوفة أن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، وكما يعتقد الدهري فرعون أنه الرب، كما يقول إنه الرب، أو يقول ما علمت لكم من إله غيري. فمن اعتقد ذلك فلا شك في كفره وأن هذا شرك أكبر. النوع الثاني الشرك في الألوهية، كمن يصلي لغير الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يذبح الموتى في قبورهم، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، والدعاء هو الذي حصلت فيه الفتنة أكثر وأخطر، فهذا كله من الشرك في توحيد الألوهية. ومن ذلك ما يفعله الآن عباد القبور عند الأضرحة وإن دعوا الإسلام، من الذبح للجن والذبح لأصحاب القبور والنذر لهم وجعل الصناديق والنذور التي تلقى فيها الأموال، فهذا كله مما أهل به لغير الله. ولا فرق بين أن يذبح لنبي أو ولي وأن يذبح للات والعزى ومنات وهبل. والثالث الشرك في الأسماء والصفات، إما بجحدها قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، لما قالت كفار قريش: نحن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومن الشرك في الأسماء والصفات إضفاء بعض الصفات المخلوق بعض صفات الخالق على بعض المخلوقين، كمن يعتقد أن الولي يملك الضر والنفع، أو أنه يشارك الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فهذا كفر بالله عز وجل وشرك أكبر. إذن أولا الجحد، ثانيا إضفاء صفات الخالق على المخلوق، كما يقول شاعر الباطنية: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وكما وصف الرب بالبنوة والأبوة كحال اليهود، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. والذين يجحدون أسماء الله وصفاته كذلك هم مشركون في هذا الباب. ومن يعتقدون أن بعض المخلوقين يشبه الله عز وجل بأي شكل من أشكال الشبه، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إماتته، في وجهه، في عطائه ونحو ذلك، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى الأكبر. نعم تفضل
شيخنا. لعلنا نقف هنا.
ها؟
نقف هنا أحسن.
انتهى الوقت؟
نقف أحسن.